الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فدعاء الاستخارة كما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. وهذا الدعاء الجليل العظيم المبارك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام طلب الخيارة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم وهو متردد في مآله: هل هو إلى خير أو إلى شر؟ وهل هو إلى نفع أو إلى ضر؟ فهذا الدعاء عوض لأمة الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام إذا بدت للواحد منهم حاجة من نكاح أو سفر أو بيع أو نحو ذلك، فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب. وهذا ضلال وسفه كان عليه أهل الجاهلية. وأما أمة الإسلام فقد هداهم الله تعالى إلى مراشد الأمور ومفاتيح الخير وسبل السعادة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك هذا الدعاء العظيم، دعاء الاستخارة الذي هديت إليه أمة الإسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه، من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحو. فهذا الدعاء وطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن دعاء الاستخارة الإقرار بوجود الله تعالى، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، وتضمن الإقرار بربوبيته تعالى، وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه، والتبري من الحول والقوة إلا به. وتضمن اعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق، إلى أن قال: والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا بالله ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. وما ندم من استخار ربه بعلمه المحيط بكل شيء واستقدره بقدرته الكاملة على كل شيء، وسأله سبحانه من فضله العظيم. وقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وفيه دلالة على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية به. وقوله يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها كالسفر والزواج أو نحو ذلك، ولا استخارة في فعل الواجب أو ترك المحرم، فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي فليصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة، وذلك لتكون صلاته مفتاحا له لنيل الخير وسببا لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث تعيين قراءة معينة من آي القرآن أو سوره لتقرأ في هذه الصلاة، ولذا يقرأ المستخير ما يسره الله له من القرآن دون التزام شيء معين. ثم ليقل: ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد أن يسلم، ويحتمل أن ذلك قبل السلام، أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها، والأولى الأول، أي أن يكون الدعاء بعد السلام، والأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن رفعهما من أسباب إجابة الدعاء. من كان لا يحفظ دعاء الاستخارة وكتبه من كتاب فلا حرج عليه، وعليه أن يجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم. ومن لم يكن حافظا للدعاء وليس بحضرته كتاب واحتاج إلى الاستخارة، فإنه يصلي ركعتين ويدعو بما تيسر له من معاني طلب الخير: اللهم إني أستخيرك بعلم، أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير من الأمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما هو كائن وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء. قوله أسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك يا الله أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك، لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك. وقوله فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فيه الإيمان بقدرة الله تعالى على كل شيء وبكل شيء، أنه لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. فيه الاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى سيده ومولاه: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه إن كان زواجا أو بيعا أو شراء أو سفرا أو غير ذلك، إن كنت تعلم، يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره. وأما الرب سبحانه فعلمه محيط بكل شيء، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه الأهم، فإذا سلم الدين فالخير حاصل، وإذا اختل الدين فلا خير بعده. أو قال: عادل أمري وآدله، هذا شك من الراوي، وهما يؤديان للمعنى السابق. فاقدره لي ويسره لي، أي اجعله لي مقدرا وميسرا، ثم بارك لي فيه، أي أدمه علي وضاعفه. والبركة تتضمن ثبوت النعمة ونموها. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، إلى آخر الدعاء، فيه سؤال الله أن يصرف هذا الأمر عن باله إن كان شرا، وأن يباعد بينه وبينه، وأن يكتب لي الخير حيث كان، وأن يرزقه الرضا بما قسم الله من وجود ذلك الأمر إن وجد أو عدمه إن عدم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.